الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
صمت روى حبي وباح بكل أهوائي، بلا صوت أناجيك كهمس الورد للماء، فلا قولي ولا شعري يجمل فيك إلقائي. أيا ربي لجأت إليك فقد ألفي إلى الياء، إليك تعيدني الشكوى وظلم الخلق والبلوى، ومن مثلي إذا يهوى يعود هواه لله، يعود هواه لله. بالهوى مني بلا وقت يناديك، ويا لجماله ظني، فلا حب سقى حرفي كما قد فط في دني. أيا ربي سموت إليك بعشق تائب عني، إليك تزفني البشرى وقلبي للهدى أسرى، بذكرك أنطق البحر على أوراق وجداني، على أوراق وجداني.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وأنتم تتابعون هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين. أيها الإخوة والأخوات، اهتم شهيد مرتضى مطهري بالقضايا المعنوية، وبهذا الخصوص تقول زوجته: كان يقف لصلاة الليل والمناجات بعد منتصف الليل. كانت مناجاته عجيبة، وكذلك أنسه بالقرآن، كما اهتم سماحته بالقضايا السياسية والاجتماعية إلى جانب سعيه في تحصيل المعارف الدينية. في عام 1952 هاجر الشيخ مطهري من مدينة قم المقدسة إلى طهران، وهيأ تواجده في طهران وجهوده الحثيثة هناك إلى إيجاد أرضية ثقافية مناسبة تمثلت بإلقاء المحاضرات والتدريس والتحقيق ونشر الكتب والمقالات واستفادة الشرائح المختلفة للشعب من علومه الدينية والفكرية، كما سافر إلى مدن متعددة لتبليغ الدين ومعالمه القيمة. أجل، بدأت بهجرته إلى طهران أيضاً مرحلة جديدة من نشاطاته الاجتماعية المهمة، وبدأ تبليغ الدين انطلاقاً من ثلاث قواعد رئيسية هي المنابر والكتب والتدريس. وأدى الشهيد مطهري دوراً مهماً في نشر الأفكار والمفاهيم الإسلامية في المجتمع الإيراني، ولا يمكن أحبتنا المستمعين توكيل آثاره وثمرات هجرته إلى الصدفة أو قياسها بالمعايير المادية، لأن في هذه الحالة لابد أن يترك وراءه ثروة طائلة، وهذا لم يحدث أبدا، لأن الشهيد مطهري كان يستفيد من الإمكانات المادية التي يمتلكها بقدر الحاجة والضرورة فقط. نعم، لو كان آية الله مطهري باقيا في قم، فمن غير المؤكد أن يترك مثل هذا التأثير الذي تركه في طهران، فمن الطبيعي أن الظروف الجغرافية لها التأثير البالغ في تحديد الدور الاجتماعي للأشخاص، وأن الشعور بالحاجة والآلام الاجتماعية وسبل معالجتها لا تظهر في كل ظرف اجتماعي، وأن مواجهة الفلسفة الدينية للفلسفة المادية والصراع بين الهدف الإلهي المقدس وطلب الدنيا والأسئلة الكثيرة لشرائح المجتمع المختلفة، خصوصا الشريحة الجامعية والمثقفة والباحثة عن الدين، كل ذلك كان مطروحا في طهران. وعندما هاجر الشهيد مطهري إلى طهران شعر بكل هذه المتطلبات فسعى للاهتمام بها، وبهجرته إلى طهران بدأ فصل جديد من حياته الكريمة في شؤون الموعظة والتبليغ وإلقاء المحاضرات وتبليغ الدين وتدريس أعقد الكتب الفلسفية. لقد وضع هذا العالم الفيلسوف قدمه في هذا الميدان، وهو ذو دراية بالفقه والفلسفة والكلام واهتمام بالمفاهيم القرآنية السامية، فجامعيته قد وفرت له الأرضية اللازمة للتواجد في المجامع العلمية والثقافية والدينية، كما طرح كمجتهد حوزوي وعالم دين ومبلغ حريص على الدين ومفكر أكاديمي ووجه جامعي لامع وعالم بصير وخطيب مفوه وكاتب مقتدر، بحيث يمكنه التأثير على المجتمع ثقافياً، ويمكنه نشر معالم الدين الحنيف بما وسعه وإرشاد المشاعر الجياشة للجيل الجديد في طريق القرآن الوضاء. ومما لا شك فيه أن هجرته إلى طهران أوجدت الأمل في نفوس العلماء الواعين والجامعيين المؤمنين في طهران. أعزائنا المستمعين، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين. نعم مستمعينا الكرام، في عام 1954 أعلنت كلية الإلهيات بجامعة طهران عن حاجتها لأستاذ مساعد في علم المعقول والمنقول، فتقدم الشيخ مطهري لهذا الطلب، وبعد المصادقة على صلاحيته العلمية استخدم للتدريس في الكلية، ومن هنا بدأت النشاطات الجامعية للشهيد. وشيئا فشيئا طرح اسم الشيخ مطهري من قبل المجامع العلمية كمنظر إسلامي ومجتهد حوزوي ومدرس جامعي، وقد برزت قدرته العلمية بسرعة نتيجة حاجة الشرعية الجامعية والمؤمنة لوجوده. فشرعية المهندسين والمعلمين والطلبة وكذا المناضلين ضد النظام الملكي آنذاك قد شعروا بالحاجة الملحة إلى الطاقات العلمية للشهيد، فاستقبلوا آراءه بحفاوة بالغة، وقد أثار تواجده الفاعل في المجامع العلمية والمجالس الدينية. وكذلك إقبال شريحة الجامعية على محاضراته القيمة وندواته العلمية أثار حفيظة قوات الأمن الملكي، فأخضعوه لرقابة شديدة، وكان أول تقرير من هؤلاء حول محاضرات الشيخ مطهري قد أعد عام 1960 على أعتاب انتخابات المجلس الوطني. ففي 5 ليال من شهر محرم الحرام أقام مجلسا في منزله حاضر هو شخصيا فيه، وتعرض فيها للنظام الملكي آنذاك وانتقده بشدة، وقال: يجب أن يكون الإنسان حرا ويحكم مصيره. ثم انتقد الحكومة والوزراء وشخص الشاه لتبعيتهم السياسية والاقتصادية للأجانب ودفاعهم عن الرأسمالية التابعة للأجنبي، وصرح أن أي حكومة لا تستطيع الصمود أمام القوة العظيمة للشعب، وذكر الحكام بعدم إمكانهم من السيادة على الشعب بالقوة والإرهاب، وأن قوانين البلاد يجب أن تكون إسلامية، وعلى الشاه والوزراء والجميع أن يعملوا بدستور الإسلام. وفي محاضرة أخرى مستمعينا الكرام بيّن سماحته للرأي العام أن انتخابات المجلس الوطني ما هي إلا تعيين الوكلاء من جانب الحكومة، ولا أثر للانتخابات الحقيقية فيها. وكان أكثر مخاطبيه هم المعلمين والمهندسين والجامعيين والمثقفين، وقد أثارت محاضرته هذه حفيظة قوات الأمن أكثر من ذي قبل، وأمروا بتشديد مراقبته. أيها الإخوة والأخوات، بعد قيام الإمام الخميني قدس سره الشريف شارك الشهيد مطهري في هذه النهضة ودافع عن الإمام، واعتقل عام 1963 فترة 43 يوما. وبعد إطلاق سراحه تحدث قائلا: نسأل الله تعالى أن يعطينا القوة التي نقمع بها أعداء القرآن والدين الإسلامي المبين. كلنا يعلم بوضعنا الفعلي، علينا ألا نقصر في وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، علينا أن نطلب ونبين لإخواننا في الدين ما يجب فعله حتى يمكنهم الدفاع عن حقوقهم. نحن المسلمون علينا أن نعرف من يسعى لرفعة الإسلام والقرآن، ويمكننا أن نحقق أهداف الإسلام بقلب واحد ولسان واحد. واستمرت محاضرات الشهيد مطهري في مسجد هداية، وقوات الأمن الداخلي تراقبه تسمعه يقول: لو راعت الحكومات العدالة عاشت الشعوب في راحة، ولو لم تراع الحكومات العدالة لا تقدمت العدالة بنفسها. منذ بدء النهضة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني مستمعينا الأفاضل، بدأت هيئات دينية مختلفة في طهران بنشاطات مختلفة في هذا المجال، وكانت لرؤساء هذه الهيئات لقاءات منفردة مع الإمام رضوان الله تعالى عليه في قم يتلقون فيها التعليمات اللازمة، فما كان من الإمام إلا أن جمعهم جميعا وعرف بعضهم ببعض، وأسس جماعة سياسية جديدة باسم الجمعيات المؤتلفة الإسلامية، وكانت تدار بأمر من الإمام الراحل تحت إشراف جمع من العلماء أمثال الشهيد مطهري، الذي كان بالإضافة إلى ذلك الرابط الرئيس بين الإمام وهذه الجمعيات. لقد قسم الشيخ مطهري نشاطات هذه الجمعيات إلى قسمين، عقائدية وسياسية، وكان يستدل بأن الكفاح السياسي يجب أن يكون مبتنياً على الفكر والنظرية الإلهية، وما دام المجاهدون والمجتمع غير متمتع بالفكر التوحيدي الرصين، فالكفاح السياسي سوف ينحرف عن المسير. وكان يقول: يجب أن يتولى جمع العمل الفكري ويقدم التعليمات الفكرية اللازمة للمجموعة الأخرى التي تتولى المواجهة السياسية والعلنية، وتولى هو مسؤولية التغذية الفكرية، وكان يدرس الجماعات التابعة للجمعيات المؤتلفة الإسلامية المعادية للشاه وأزلامه. واستمرت أنشطة الشهيد مطهري في حسينية الإرشاد ومسجد الإمام الجواد عليه السلام ومسجد الهداية، واعتقل عام 1972 مرة أخرى، وقضى 48 يوما في السجن تعرض خلالها لأنواع التعذيب الروحي والجسدي. وبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران بأقل من 4 أشهر، استشهد آية الله مرتضى مطهري على يد أعداء الثورة، والتحق بالرفيق الأعلى بعد جهاد طويل ونشر للمعارف الإسلامية الوطاءة. أحبتنا المستمعين، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمت لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين. شكرا لحسن المتابعة ودمتم في أمان الله.
أيها الأخوة والأخوات، نستمع الآن إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد باقر الإيرواني، وموضوع المحاضرة هو الدنيا.
صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة: أحذركم الدنيا فإنها منزل قلعة وليست بدار نجعة، قد تزينت بغرورها وغرت بزينتها. عندنا دار نجعة ودار قلعة، الفرق بيناتهم شلون؟ دار نجدة لا، فيها ثبات، إذا فرض على أن أصحاب الحيوانات الذين أصحاب بيوت الشعر، أصحاب الذين يدورون وراء الماء والنباتات، إذا لاحظوا فرد منطقة جيدة فيها نباتات جيدة فيها ماء جيد يقولون هذه الأرض، هذه البقعة نجعة، أرض نجعة، هذه الذي راح يثبتون بها شهر شهرين أكثر أقل، المهم راح يثبتون فيها لأن ماءها جيد ونباتها جيد، مثل هذه الأرض أرض نجعة. في مقابلها لا، الأرض الذي ما فيها الصلاحية، لا ماءها جيد لا نباتها جيد، فقط يمكثون بها سويعات ساعة ساعتين وبعدين يقلعون يرتحلون من هذه الأرض. هذه يعبر عنها بأرض قلعة، أرض إقلاع ارتحال، ليست بثبات. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لنا، يقول ديروا بالكم الدنيا شنو؟ دار قلعة ارتحال سفر، يو دار نجدة نجعة ثبات واستقرار. فيقول ديروا بالكم أيها الناس، يشبه الناس بالمسافرين بالرعاة بأصحاب المواشي. شلون ينتقلون؟ دول في حالة سفر، بس يقولهم هذه الأرض التي أنتم فيها ليست أرض نجعة، ما فيها ثبات، أرض قلعة. أحذركم الدنيا فإنها منزل قلعة وليست بدار نجعة، قد تزينت بغرورها وغرت بزينتها. هي المشكلة هنا، الدنيا تغرنا بزينتها، هذه زخارف الدنيا كم يوم. بس المؤمن لابد وأن يكون كيس، يتوجه على أن هذه زخارف الدنيا تزول أيام قلائل. دار هانت على ربها لم يصفها لأوليائه ولم يظن بها على أعدائه. جميل جدا، دار هانت على ربها، هانت يعني حقيرة وضيعة عند الله عز وجل، الدنيا حقيرة ضعيفة سيئة، هانت على ربها، لذلك لم يصفها لأوليائه، يعني الدنيا ما يطيها الله عز وجل علما، إلكم لكم ولأمثالكم، أنتم أولياء الله، لم يصفها، أصفاها يعني اختارها خصصها، لم يصفها يعني ما اختارها لأوليائه الدنيا. في نفس الوقت لا، لغير الأولياء لم يظن بها، يعني لم يبخل بها على غير الأولياء، لذلك تشوف المنحرفين عندهم الدنيا يتونسون فيها، أموال زينة قصور وما شاكل ذلك. فالله عز وجل لم يصطف الدنيا ولم يخترها لأوليائه، كما أنها لم يظن بها أي لم يدخل بها على الأعداء أعداء الله. هذا المعنى طبيعي القرآن الكريم في أكثر من موضع أيها الإخوة، يؤكد عليه القرآن الكريم. ماذا يقول؟ من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، الحرث الزراعة، يعني الذي يريد زرع الآخرة مثلكم وأمثالكم نزد له في حرفه نطيب الآخرة أكثر وأكثر. لذلك تشوفه يقرأ قرآن، يقرأ أدعية، يذهب إلى الزيارات وما شاكل ذلك، هذا يريد حرف الآخر. يقول احنا همات نزد له في حرفين نطي زيادة. هذا منه؟ هذا القسم من الناس الأولياء. ومن كان يريد حرف الدنيا، أما بالعكس الذي يردون الزراعة وين؟ في الدنيا، المنحرفون، الظالمون، أهل الهوى، أهل المعاصي، نؤته منها يعني من الدنيا. لكن خلي يلتفت، وما له في الآخرة من نصيب. بالآخرة بعد ما إلى فرد شيء، أنت كل ما تريد في الدنيا. أكو بعض الناس إيش يتصور؟ يتصور على أنه يقول هذا شلون هو من المنحرفين من الظالمين، يكون الله شنو يضيق عليه وين؟ في الدنيا. ليش الله شنو هذا يطي يتبين هذا؟ لا الله يحبه. لا أيها الأخوة، هذه نظرة خاطئة يخطئها القرآن الكريم. أهل الدنيا الله عز وجل يعطيهم دنيا، أهل الآخرة ليست لهم الدنيا. فأنت لا تتصور الذي عنده أموال كثيرة هذا دليل على أنه الله يحبه الله يريده، لا، لعله هذا بالعكس. آية أخرى أكو عندنا تصرح: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. مو السلاطين بنو أمية وغيرهم كانوا هيك يدعون، كانوا يقولون شوف أطان الخلافة أطان الدنيا، تشوف هذا الله ويانا. لا، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا، يعني بالعكس ليزدادوا إثما. نطي في الدنيا نطي ونطي حتى يزداد غيا ويزداد انحرافا، وعذابه آنذاك يوم القيامة سوف يزداد. هذا المعنى أيها الأخوة الأعزاء عبرت عنه الروايات، روايات متعددة، بسنة الاستدراج أو بسنة الإملاء، نفس الشيء، إملاء واستدراج نفس الشيء. بعض الروايات تؤكد هذا المعنى، أن من سنن الله عز وجل في الكون هي هذه السنة، أن الظالم الله عز وجل يمهله، يطي هاي زيادة، وهي يقوم حينئذ يطغى أكثر، يقول أنا وأنا وأنا وأنا، وحينئذ يزداد انحرافا حتى حينئذ يأخذه فجأة ويعذبه عذاب عزيز مقتدر. أنا غرضي هذا أريد أبين أيها الأخوة، المؤمن لابد وأن يكون حذر. أحيانا لعل الله عز وجل يوسع عليه، يعطي أموال، يعطي أولاد، يعطي منصب، يعطي شخصية، يعطي، وأنا ذاك تشوفه هو قد فد مرة تشوفه يغتر بذلك، ويكون هذا استدراج له وامتحان له. فالمؤمن دائما لابد أن يكون خائف من هذه الناحية، كل ما الله يطي ماكو، مو الله أعطاني شنو فلوس أكثر، أقول الحمد لله رب العالمين، ربي استر علي لا اغتر بهذه الاموال، او يحاول على انه هم يوسع او يطل غيره. اعطى علم لا يغتر بعلمه، هم يبقى يكون متوجه الى الله ان يا رب ترى هذا العلم منك، تتمكن انت بين عشية وضحاها تأخذ مني هذا العلم. فرد مرة والعياذ بالله يصيبني النسيان او غير النسيان، كل ما اكون فائي، بلي اكو بعضهم ايش صاروا بعض. فدائما وهكذا اعطيتني اولاد، اعطيتني شخصية، انا الان شخصية اعطيتني، هاي الشخصية منك يا رب، يمكن اقل شيء انا اسويه تسلب مني هذه الشخصية. دائما يكون المؤمن متخوف من هالناحية، ايش وقت ما تخوف من هالناحية هذا جيد، هذا معناه يخاف من سنة الاستدراج. احد اصحاب الائمة صلوات الله عليهم جاء الى الامام صلوات الله عليه، قال له سيدي الله مطيني، شو قاعد يطيني وانا خايف، خايف على ان يكون هذا استدراج الي وفد مرة. قال له ما دام انت خايف بعد لا تخاف، هذا زين، هذا زين، هذا معناه انه انت ما مغرور بنفسك، هذا معناه انت تخاف من سنة الاستدراج، هذا معناه انه انت ما معتمد على نفسك، يعني تعتقد هذه الاموال من الله، هذا العلم من الله، هذه الاولاد من الله، هذا المنصب من الله، هذه الشخصية من الله، هذا معناه غرور ما عندك. هو ينخاف منين؟ من الغرور اذا اصاب الانسان. لذلك واحد اذا ازدادت امواله خلي يحذر اكثر. اذا شخصيته شنو توسعت وصارت كبيرة يكون يحذر اكثر، انه الله عز وجل قد ان يمتحني بهذا الشيء ويسلب مني فجأة هذا. شو وقت ما صار حذر هذا جيد، يعني معناه غرور ما موجود. ولذلك ايها الاخوة احنا دائما لابد وان نكون حذرين من هذه الناحية اذا الله عز وجل وسع علينا. حتى اذا ما موسع علي من جهة المال، لكن محبة المؤمنين، اكو بعض الناس تشوفهم محبوبين، يحبوهم بالمجتمع، اهلا فلان تفضلوا، يمدحون الناس زايد، وايد يمدحون، يقول خوش ادمي، هذا هم رزقهم ايها الاخوة. هذا مو رزق، هو الرزق شنو؟ بس بالفلوس. هذا احد انحاء الرزق، انه واحد يكون محبوب لدى قلوب المؤمنين، ما اعظمه من الرزق. بس هذا يكون انا ما اعتقد هذا من الله، لا اغتر انا بمن بهذا الشيء. جيد. إلهي أسألك بحق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أن تجعل الآخرة أكبر همنا والدنيا لا شيء في أنظارنا، وخذنا يا رب وأنت راض عنا يا جواد يا كريم يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
حي على الصلاة، 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 حي على الصلاة.
بعرى كتاب الله نرقى للذرى، وعلى جناح المكرمات نسافر، نبني الغد الوضاء من نفحاته، ويضوع الدنيا أريج عاطر. ها هو ذا الأريج العاطر لآية الذكر المبارك المجيد، يعطر الأجواء كي نستلهم منه فيضا لحياتنا. تعالوا معنا لنشم عطره مستقبلين به أجواء الأذان المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا
أو الأمر يومئذ. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة و ففي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في يوم الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين، السلام عليك أيها المهذب الخائف، السلام عليك أيها الولي الناصح، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر، السلام عليك يا مولاي أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك، أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك، وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك، وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك، يا مولاي يا صاحب الزمان، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك، وأنا يا مولاي في ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني، صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، 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 وعجل فرجهم.
Thank you. فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. هل ينهي الاتفاق فعلا الحرب ويضمن انسحاب الاحتلال؟ ما الضمانات الحقيقية لتنفيذ بنود الاتفاق دون مماطلة؟ كيف تنعكس نتائج الاتفاق على صمود الشعب الفلسطيني؟ غزة بعد الاتفاق، بين الهدنة والاختبار الحقيقي، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. أعلنت حركة حماس فجر الخميس التوصل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على غزة وانسحاب قوات الاحتلال منها ودخول المساعدات وإجراء تبادل للأسرى. وفي بيان رسمي أكدت الحركة أن الاتفاق جزء جاء ثمرة مفاوضات جادة ومسؤولة خاضتها مع فصائل المقاومة، استنادا إلى المقترح الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شرم الشيخ، وذلك بهدف وقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني وضمان انسحاب الاحتلال من قطاع غزة. ودعت الحركة الرئيس الأمريكي والدول الضامنة للاتفاق إلى إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ جميع استحقاقاته كاملة وعدم السماح لها بالتنصل أو المماطلة في تطبيق ما تم التوافق عليه. كما حيت الحركة الشعب الفلسطيني العظيم في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية وفي كل أماكن وجوده داخل الوطن وخارجه، مشيدة بمواقف العزة والبطولة والشرف التي سطرها في مواجهة مشاريع الاحتلال الفاشية التي استهدفت حقوقه الوطنية. وأكدت أن تلك التضحيات والمواقف البطولية أفشلت محاولات الاحتلال في الإخضاع والتهجير، وأنها لن تذهب هباء، مجددة العهد على التمسك بالحقوق الوطنية حتى تحقيق الحرية والاستقلال وتقرير المصير. من جانبها أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الاحتلال لم يكن منة من أحد، بل جاء ثمرة تضحيات جسام قدمها الشعب الفلسطيني وبسالة مقاتليه في الميدان الذين واجهوا قوات العدو بشجاعة غير مسبوقة. وأضافت الحركة أن صمود المقاومة وثباتها هو ما مكنها من الجلوس بندية على طاولة المفاوضات، مؤكدة أن شعبنا لن ينسى في هذه اللحظات التاريخية شهداءه العظام الذين كان لهم الدور الأبرز في أن تبقى المقاومة صامدة وتصل إلى هذه المحطة المفصلية التي أرغمت العدو على وقف العدوان. حول هذا الموضوع بداية نستمع إلى الرسالة الصوتية التالية من الزميل سعيد بوريني.
هذا وقف إطلاق النار ربما يكون الأول الذي يجري الحديث عنه كاتفاق أو كجزء من اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في غزة. في المرات السابقة كان اتفاقا مؤقتا ومرتبط بمواعيد محددة، لكن هذه المرة كل الوسطاء يعملون على أن يكون هذا الاتفاق اتفاق دائم. الفلسطينيون هنا في حالة ترقب، وقد بدأ المئات يتجمعون على شارع الرشيد استعدادا للدخول إلى مدينة غزة، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق القذائف والقنابل الدخانية على المواطنين لمنعهم من دخول مدينة غزة. وقد أصدر بيانا عسكريا قال فيه أن مدينة غزة لا تزال تعتبر منطقة قتال خطيرة، وممنوع على الفلسطينيين العودة الفلسطينية، لكن هذا لا يعني على الإطلاق أن وقف إطلاق النار لن يبدأ. الفلسطينيون احتفلوا بالفعل بهذا الاتفاق وأطلقوا الزغاريت وخرجوا إلى الشوارع، وهم ينتظرون المؤشرات التي تشير إلى وقف إطلاق نار حقيقي يضمن لهم العودة إلى منازلهم أو إلى خيام قرب منازلهم ليتمكنوا من الحياة من جديد في المناطق التي ولدوا فيها. كل المؤشرات تشير إلى أننا أمام اتفاق سيبدأ تطبيقه القوى، ساعتها ستتضح ملامح هذا الاتفاق الذي من أبرز ورده انسحاب إسرائيل إلى شرق شارع صلاح الدين تماما كما كان قبل التابعة. وهذا الأمر سيضمن توسعا في المناطق التي يعيش فيها الفلسطينيون في غزة، تقريبا 15% هي المساحة التي عليها الشعب الفلسطيني والباقي تسيطر عليه إسرائيل. بالتأكيد ستتغير حياة المواطنين هنا بشكل كبير في حال بدء حقيقي الاتفاق التهدئة، وسننتظر جميعا لنشهد هذه اللحظة التاريخية التي جاءت بعد عامين من القتل والدمار وقتل عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين. ستكون لحظة فارقة ومهمة في هذه الحرب. والحقيقة خارطة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة كانت من العوامل أو من النقاط التي أجلت التوصل إلى اتفاق. إسرائيل كانت تريد أن تبقى في معظم مساحة قطاع غزة وأن تبقى في المناطق التي تتواجد فيها حتى هذه اللحظة، لكن جرى تعديل كبير على خارطة الانسحاب بما يشمل جنوب قطاع غزة خان يونس ورفح وبما يشمل محور نسيريم العسكري. وجيش الاحتلال الإسرائيلي من المتوقع أن يتراجع عمليا خلال 24 ساعة بما يسمح للمواطنين الفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم في مدينة غزة. صحيح أن هناك تخوفات وهي موجودة ومشروعة، لكن ربما الحضور الدولي في هذه المصالحة أو في هذا الاتفاق لوقف إطلاق النار سيكون له تأثير على الاحتلال الإسرائيلي. مصر تصر على أن يخرج جيش الاحتلال الإسرائيلي من محور فيلادلفيا وبالتالي من معبر رفح، وحتى يكون هناك تواصل جغرافي يجب أن يتراجع الاحتلال الإسرائيلي إلى ما كان عليه قبل بدء الجولة الجديدة من الحرب في 18 من مارس. هناك تخوفات حقيقية، لكن الأمل كبير أن تكون خطوة الانسحاب الأولى خلال 24 ساعة مقدمة إلى تراجع جيش الاحتلال الإسرائيلي عن معظم مساحة قطاع غزة إلى الخروج النهائي، كما قالت حركة حماس أنها اتفقت مع الوسطاء على ألا يبقى جندي إسرائيلي واحد في قطاع غزة في نهاية مراحل الاتفاق.
شكرا لزميل سعيد بوريني، وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ الدكتور علي السيد الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف. دكتور علي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، تحياتي لك وللمستمعين الكرام.
حياكم الله. دكتور علي، بداية اتفاق يمهد لوقف إطلاق النار في غزة، لكن إلى أي مدى يمكن الوثوق بالتزامات الاحتلال بتنفيذ الاتفاق، خاصة في ظل تجارب سابقة من المماطلة والتنصل من التعهدات الدولية؟
أولا أستاذ الكريم، يعني لقد سألت وأجبت في نفس الوقت التنصل من الاتفاقيات، يعني نعم. تاريخ إسرائيل هو تاريخ عدم الالتزام بأي اتفاق والقفز فوق كل القرارات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وحتى عدم المصداقية في الوعود التي تقطعها. الآن إسرائيل يعني تريد أن تماطل في هذا الانسحاب، يعني وجدير بالذكر أستاذ الكريم بأن إسرائيل يعني تستطيع الانسحاب خلال ساعات من كل قطاع غزة، خلال 5 أو 6 ساعات تستطيع إسرائيل أن تنسحب من كل هذا القطاع، ولكنها تريد أن تماطل لتحصل على يعني بعض الإنجازات على الأرض إذا صح التعبير يعني. نعم. فيعني إسرائيل الآن في وضع حرج جدا، هي تريد أن تستمر في هذه الحرب ولكن لا إمكانية لها أن تستمر في هذه الحرب. لماذا؟ لأن هذا الشعب يعني واجه العالم، الشعب الفلسطيني واجه كل العالم، واجه كل دول أوروبا والولايات المتحدة وكل هذه الإمبريالية العالمية وتحدى الموت، ولكن بالنتيجة يعني ولقد أبدى شجاعة وبسالة في